بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قرأنا في الدرس السابق بعض المسائل مما يتعلق بالصفوف، وكان مما أخذنا حكم صلاة المنفرد خلف الصف. ها؟ فيها ثلاثة مذاهب، وصحها ظاهر حديث وابصة أن الصلاة باطلة، ولكن لو وجد عذر لا بد منه، نعم، وصلى خلف الصف فلا بأس. طيب، ما هو المقدار من الصلاة الذي إذا صلى خلف الصف منفردا تكون باطلة؟ ها؟ ركع. أحسن، يعني أن يركع الإمام وهو ما زال ماذا؟ منفردا. أن يركع الإمام وهو ما زال منفردا. أما إذا قام صفا مع قبل ركوع الإمام، فنقل شيخ الإسلام على هذا الاتفاق على أن الصلاة صحيحة. من جاء والصف قد اكتمل، قلنا ماذا يصنع؟ عدة أحوال لها، إذا كان في الصف سعة فيدخل فيه ويصف معهم، سواء الصف الأول أو يعني آخر صف أو الذي قبله أو الذي قبله. الحالة الثانية، ها، أن يدخل عن يمين الإمام، وقد ثبت قلنا جواز ماذا؟ شق الصفوف للحاجة. الحالة الثالثة، ها، لا قبل، ها، إن علم أنه سيأتي من يصف معه فماذا؟ فينتظر حتى ولو أدى إلى فوات ركعة، ولو أدى إلى فوات ركعة هذا أفضل. فإن لم يكن ذلك كله، ها، يجذب رجلا، ونبه الحنابلة والحنفي أن الأولى ماذا؟ أن ينبهه تنبيها ويجعله يرجع بنفسه. قلنا والجذب لا بد أن يقيد بماذا؟ إذا أراد أن يجذب رجلا أن يكون برضاه، ولا يلزمه إلزاما حتى لا ينقله من المكان الأفضل إلى ما دونه. وأيضا، ها، عندك يا إبراهيم ألا يوجد خلل في الصف. نعم. إذا سحبه فلا يوجد خلل ولا توجد فرجة. حديث صف المرأة وراءهم يتيم وراء أنس واليتيم المرأة، أجاب عنه الحافظ بن حجر بجواب مفيد في فتح الباري لمن أراد مراجعة الحديث تحت الحديث رقم 783، رقم 783، بوب البخاري إذا ركع دون الصف، 83 أجاب عنه الحافظ، نقل عن ابن خزيمة أنه قد أجاب عنه علماء كثر، قال وأقدم من رأيته أجاب عنه ابن خزيمة. وهذه ورقة هي قبل أن نقرأ، يقول الأخ عبد الله جزيلان عنده قصيدة حول الوضع الذي يجري في حلب، يتفضل إن شاء الله يقرأها ثم نقرأ الدرس.
بالله من يرضى فيبقى صامتا، إن النصيري يحكي مسجدا لا دار تسكن والنساء أياما كم دنسوا عرضا عفيفا طاهرا لاذت وظلت لاذت وظلت تطلب الإعدام كم دنسوا عرضا عفيفا طاهرا لاذت وظلت تطلب الإعدام وتقول واسلاما أين رجالكم وتقول واسلاما أين رجالكم أعرابنا أعرابنا تتهامى هل من يجيب لصوت تكلا في الوراء أفبعد هذا تسكتون إلانا هل من يجيب لصوت تكلا في الوراء أفبعد هذا تسكتون إلانا وأكر شامه العدا زحفت به وأكر شامه العدا أما إذا غاب التهات وأعرض فتسلط العلم كان لزاما قوموا وهبوا وانسحوا عن عينكم هذا النعاس وجالدوا الأقوام وقصيدتي قد قلتها أرجو بأن تسمو تثير الطاعن الضراما يا رب فارحم ضعفنا وأعزنا عنا تجاوز وادفع الآثام واحفظ لنا الحرمين كم ينكر به واحفظ بلاد المسلمين الشام
الحمد لله جزاك الله خيرا على الإخوة جميعا ألا ينسوا الدعاء أن الله تعالى يفرج عنهم ولا يغفل الإنسان في اليوم والليلة عدة مرات في صلاة الرواتب وفي صلاة الليل وفي صلاة الضحى وفي صلاة الفريضة يدعو لهم فالأمر يعني كما يذكر من يراهم الأمر شديد جدا وليلة أمس دخلوا مستشفى وقتلوا كل من فيه من الجرحى والأطباء والممرضين وجميع من كان فيه فهو حقد دفين على الإسلام والمسلمين وكثير من المسلمين صار كل واحد يا الله يسلم برأسه لما تفرقوا واختلفوا وصدقوا دعاة الشر والباطل جرت هذه الأمور على الناس شرا كثيرا فوالله إن كل هذا الذي يجري وكل الذي جرى أن لمن أثار الفتنة من أول يوم وكان زعيمها هم الإخوان المسلمون أن لهم نصيب من هذه الآثام ملأوا الدنيا صراخا بالربيع العربي وارحل وارحل فلما صير المسلمين إلى هذا الحال تركوه ووالله إن أهل العلم عرفوا ذلك من أول يوم وكان شيخنا يقول منذ بداية هذه المظاهرات كان يقول ليس الإخوان المسلمون إلا مثيروا فتنة ثم يتولاها غيرهم وكان يردد قول الشاعر على كتفيه يرتقي المجد غيره فهل هو إلا للتسلق سلم؟ فهم على أكتافهم ارتقى الرافضة في الساحات التي هي ساحات التغيير سموها المظاهرات، دعوا الرافضة واستقبلوهم ومكنوهم من نشر المنشورات بين المعتصمين في تلك الأماكن، فلما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا انظر لماذا تركوه. هذا أمر قد أراده الله وقدره الله سبحانه وتعالى أنه سيكون، ولكن في هذا عبرة أن الحال الذي كان عليه المسلمون في كثير من الأماكن لو صبروا على ظلم بعض الفجرة وبعض الملوك الطغاة كان خيرا من هذا الحال الذي وصلوا إليه. مئات الآلاف من المسلمين أزهقت أرواحهم وسالت دماؤهم، كم من أعراض انتهكت، إعدامات ميدانية في هذه الأيام، يجمعون العشرات من الناس ثم يعدمونه إعداما جماعيا. ادعوا لهم فادعوا الله تعالى لهم. هذه عبر الإنسان في هذه الحياة، يأخذ عبرا ويعرف ماذا يفعل وماذا يقول. من الذي يرد أولئك الأثوار الذين سموا أنفسهم ثوار في تلك الأيام؟ من الذي يرده؟ ومن الذي يحجزهم؟ وإذا تكلمت عنهم ثار عليك الناس وأن هؤلاء مجاهدون. ولما قمنا نقنط للإخوة الذين كانوا محاصرين في دماج هنا، قام بعض الجهلة وقال لماذا لا تقنطون للذين في الساحات؟ هذه الآن ثمار الذين في الساحات يجنيها المسلمون سنوات، هذه هي عواقب الافتئات على الأدلة. كيف سلط الله جل وعلا هذا الكلب بشار الأسد ومن استعان به على المسلمين من الرافضة والمشركين من الروس وغيرهم؟ وانظر ماذا صار يفعلون بالمسلمين وهم غير مبالين. مدن ليست فيها 50 بيتا أو 100 بيت، مدن بآلاف البيوت صارت كأنها خراب منذ سنين. في يومين يخرج نحو 60,000 مهاجرين ما يدرون إلى أين. تخرج المرأة ومعها أطفالها يضربها البرد والجوع، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما حصل نحو هذا للمسلمين في الشيشان في ذاك الزمان قال أنا لا أحزن أن يموت رجل من الشيشان أو يموت طفل من الشيشان أو تموت امرأة من الشيشان، لأنهم إن شاء الله شهداء، ولكن الذي أحزن منه سكوت المسلمين. وهذا حق والله، فهؤلاء الذين يقتلون نحسبهم بإذن الله شهداء، وما لهم في الدار الآخرة خير مما لهم في الدنيا، ولكن العجب من سكوت الناس. جاهدت المملكة، بذلت ما تستطيع من سنوات في اليمن وفي الشام وفي العراق، ولكن هذا الكفر وتحالف الكفار وعلى رأسهم الروافض، تحالف الكفار وعلى رأسهم الروافض، فهم رأس الكفر في هذه الأزمنة. عندهم غيظ شديد على الإسلام والمسلمين. احسب نفسك أيها المسلم واحدا في ذاك المكان، ربما الطعام لا يوجد والشراب لا يوجد والدواء لا يوجد والجراح تنزف والجثث ملأت الشوارع، حالة ضيقة، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. ويعتبر إذا نسيناهم من الدعاء عدة مرار في اليوم والليلة نحن قساة، أقل شيء ما نقدمه الدعاء لهم، وإلا في قلوبنا قسوة شديدة. ونقرأ إن شاء الله، هذه عبادة نتعبد الله تعالى بها العلم، وإلا فوالله إن الإنسان حين يسمع هذه الأخبار يضيق الصدر، وما في طيبة نفس صارت للقراءة. لكن نحن في عبادة لله ونعمل ما نستطيع. هو أمس فتوى لآل الشيخ ينشر فتوى يناشد أئمة المساجد بالقنوت، فلو قنت الإنسان حتى يفرج الله تعالى عنه لا بأس. نقرأ إن شاء الله بعضا من هذه المسائل. مما يتعلق بهذه المسائل مسائل الصف وما يتعلق بالصفوف، مسألة الركوع دون الصف، ومعنى دون الصف أن يركع قبل أن يصل إلى الصف، يدخل الإنسان والإمام قد ركع وركع معه المصلون فيركع دون الصف، أي قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي إلى الصف راكعا. جاء في هذا حديث إسناده صحيح، أقرأه من السلسلة الصحيحة برقم 229، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تحته بحثا مفيدا في هذه المسألة. جاء عند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن عطاء ابن أبي رباح أنه سمع ابن الزبير على المنبر أي يخطب فقال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة، فإن ذلك السنة. قال عطاء: وقد رأيته، يعني ابن الزبير، يصنع ذلك، وقد رأيته يصنع ذلك، وإسناده صحيح. حكاه من قول ابن الزبير ومن فعله، وأن ابن الزبير قال فإن ذلك السنة. ومراد الصحابي إذا أطلق فإن ذلك السنة، ما المراد؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من المرفوع الحكمي. أيضا قد صح هذا الفعل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف، صح عن زيد بن ثابت عند البيهقي بسند صحيح أنه دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف، أي حتى قارب الصف وهو راكع، أي ولا يزال الإمام راكعا، كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. كل هذه الآثار التي نقرأها ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تحت الحديث، سناده صحيح أن زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع، كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. وجاء أيضا عن ابن مسعود صح عنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم بإسناد صحيح عن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد، خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم، انتهوا إلى الصف حين رفع الإمام رأسه المصلون رؤوسه، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت. في هذا الأثر أيضا دليل مسألة أخرى أن مدرك الركوع مدرك للركعة، إسناده صحيح. وقد حكاه عن ابن مسعود رضي الله عنه غير زيد بن وهب، أي أن ابن مسعود فعله مرارا، حكاه أيضا عثمان بن الأسود عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح. أو نعم هذا إسناد آخر، نعم. عثمان بن الأسود قال دخلت أنا وعبد الله ابن تميم المسجد فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف، فلما قضينا الصلاة قال لي عمرو الذي صنعته آنفا ممن سمعته؟ قلت من مجاهد، قال قد رأيت ابن الزبير فعله. هذا عثمان بن الأسود ويحكي عن ابن الزبير. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكنه منقطع، أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعا ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف، وهو منقطع بين مكحول وأبي بكر بن الحارث، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ولكن قد صح عن زيد بن ثابت من طريق أخرى كما قرأنا. فهذا الحديث وأن هذا الفعل من السنة مع هذه الآثار استدل بها جماعة من العلماء وقالوا الركوع دون الصف جائز، بل قال بعضهم مشروع لقول ابن الزبير إن ذلك السنة. وقد فعلوا من التابعين عروة ومجاهد وأبو سلمة وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم كما في مصنف بن أبي شيبة ذكر فصلا في ذلك، صح عن التابعين عن جماعة عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبر وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وجوزه القاسم بن محمد والحسن البصري والزهري والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي، ورواية عن أحمد وحكي عن مالك، حكاه ابن عبد البر عن مالك، لكنهم قيدوا بما إذا كان قريبا من الصف، جوزوه إذا كان المأموم قريبا من الصف. أيضا يدل على هذا حديث أبي بكر في صحيح البخاري، والشيخ الألباني رحمه الله لم يذكره في مبحثه، ذكره في الذي بعده، أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركعت دون الصف، فذكر الحديث وفيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. وسيأتي كلام العلماء في قوله ولا تعد إلى ماذا هذا راجع النهي، ولكن الشاهد من أنه ركع دون الصف ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، فدل على جواز ذلك الفعل، فإنه لو لم يكن جائزا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة لو كان مبطلا لها. أخي يقول كم رقم الحديث في السلسلة الصحيحة؟ رقم 229. المذهب الثاني مذهب المنع من هذا الفعل، المذهب الأول مذهب الجواز، والمذهب الثاني مذهب المنع. وهو قول النخعي وحكي أيضا عن الحسن، وهو رواية عن أحمد، وبعضهم ذكره أنه ظاهر تبويب البخاري، بوب البخاري باب إذا ركع دون الصف ثم ذكر حديث أبي بكرة، قالوا ظاهر أنه يمنع منه. زادك الله حرصا ولا تعد. صح هذا القول أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر ابن رجب في فتح الباري وإسناده صحيح، أنه قال إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف، إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف. ثم ذكر ابن رجب بعده أنه قد روي موقوفا ومرفوعا، قال وقفه أصح، جاء موقوفا أظن في سنن الدارقطني جاء موقوفا مرفوعا، ولكن وقفه أصح كما قال ابن رجب رحمه الله. استدل هؤلاء بحديث أبي بكر أيضا أنه حين ركع دون الصف قال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى هذا الفعل فإنه لا يجوز. هناك مذهب ثالث حكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار إسحاق بن راهوي وأبي بكر بن أبي شيبة أن هذا الذي دخل المسجد إن كان منفردا ليس له أن يركع حتى يدخل في الصف، وإن كان معه غيره فله أن يركع ولو قبل أن يصل إلى الصف مع غيره. قالوا لأنه إذا ركع سيكون ماذا؟ صلى خلف الصف منفردا. قالوا فإذا كان معه آخر دخل وإنسان يركع دون الصف ثم يمشون إلى الصف. فإذا كان معه فإذا لم يكن معه أحد بل دخل المسجد وحده فليس له ذلك. القول الثاني الذي هو المن اختار من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، واستدلوا بالحديث زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا معنى ولا تعد أي لا تعد إلى الركوع دون الصف كما فعلت هذه المرة. قالوا فهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. كما سمعت ما حال الحديث المرفوع الذي نهى عن ذلك صراحة إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك في الصف. الصحيح ماذا؟ موقوف على أبي هريرة. وأما المرفوع فلا يصح، لكن دليلهم حديث أبي بكر ولا تعد. قالوا وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود إلى هذا الفعل، وإنما عذره النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنه كان جاهلا. والذي يظهر أن القول الأول أصح. أولا لما حكاه ابن الزبير أن هذا هو السنة، وثانيا لأن هذا فعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإمن فعله أبو بكرة نفسه ولو لم يكن جائزا لما فعله أبو بكرة، فدل فعله لا على أن هذا جائز. فقي كيف الجواب عن حديث أبي بكرة ولا تعد؟ الجواب أن النهي ولا تعد ليس إلى الركوع دون الصف ولكنه إلى الإسراع والجري. فقد جاء في رواية ذكر الحافظ رحمه الله في شرح الحديث وحمله الحافظ على هذا المحمل، قال وهو محمول ولا تعد أي إلى الجري والإسراع. فقد جاء في رواية أين الذي حفزه النفس أو قال من الذي حفزه النفس، وجاء في رواية أخرى أين المسرع أو من المسرع لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال ذلك، قال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعد. وللشيخ الألباني رحمه الله كلام طويل في الحديث الذي يليه في السلسلة الصحيحة رقم 230. حاصله أن أبا بكرة رضي الله عنه فعل ثلاثة أمور، الأمر الأول أنه أسرع في المشي حتى حفزه النفس، وجاء في رواية أخرى حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم نعل أبي بكرة، سمع نعل أبي بكرة وهو يجري. قلنا الأمور التي فعلها أبو بكر الأول أنه ماذا؟ أسرع في المشي. وقد حسن الشيخ الألباني هذه الرواية قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل أبي بكر وهو يحضر أي يعدو يريد أن يدرك الركعة، عند الإمام أحمد في المسند. هذا الأمر الأول الذي فعله. الأمر الثاني الذي فعله أبو بكر أنه ركع دون الصف، ركع قبل أن يصل إلى الصف. الأمر الثالث أنه اعتد بتلك الركعة ولم يقضها، أنه اعتد بتلك الركعة التي لم يدرك منها إلا الركوع ولم يقضها. فإذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأمور نجد أن الأمر الثاني هل جاء في الأدلة وفعل الصحابة غير أبي بكر أو لا، ما هو الركوع دون الصف، هل جاء في الدليل، قال ابن الزبير ذلك السنة، هل فعله غير أبي بكر من الصحابة، نعم فعله جماعة. ننظر أيضا إلى الأمر الثاني أو الأمر الثالث وهو اعتداده في تلك الركعة ولم يقضي مكانها أخرى، هل قد فعله غير أبي بكر من الصحابة، صح أم من فعله عن ابن مسعود، ولما أراد زيد بن وهب أن يقضي تلك الركعة ماذا قال له، اجلس فإنك قد أدركت، فدل على أن هذين الأمرين ليس بمحل الإنكار، وإنما محل الإنكار هو الذي جاء إنكاره في الأحاديث الصحيحة. وما هو الذي جاء إنكاره في الأحاديث الصحيحة؟ هو الإسراع إلى الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فتبين أن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ولا تعد راجع إلى هذا الذي قد ثبت عنه النهي في أحاديث أخرى صحيحة، وهو الذي تبينه بعض روايات الحديث أنه جاء يعدو حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا عليه وأنه حفزه النفس. فالحاصل من هذا أن الركوع دون الصف جائز أو ليس بجائز؟ جائز، ولكن ذلك مقيد بماذا؟ بما إذا كان قريبا من الصف. هنا تفصيل ذكره ابن قدامة تفصيل جميل في المغني، ذكر لهذا الفعل ثلاث حالات في المجلد الثالث صفحة 76 إلى 77، ذكر هذه المسألة الركوع دون الصف، قال وجملة ذلك أن من ركع دون الصف ثم دخل فيه لا يخلو من ثلاث أحوال، ثلاث أحوال، الذي يركع دون الصف ثم يمشي حتى يدخل في الصف له ثلاث أحوال، إما أن الحال الأول إما أن يصلي ركعة كاملة، يعني يصلي قبل أن يصل إلى الصف ماذا ركعة كاملة، يركع وهو بعيد من الصف ثم يرفع من الركوع ثم يسجد والثاني السجدة ويرفع بين السجدتين وهو ما زال بعيدا من الصف، فهذا لتصح صلاته، أي دليل يدل عليه؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال إما أن يصلي ركعة كاملة فلا تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدب راكعا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، أن يركع دون الصف ثم يدب راكعا فيصل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، أو أن يأتي آخر فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. هذه الحالة الثانية لها صورتان، ما هما الصورتان؟ إما أن يصل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه، أو يأتي من يصف بجانبه قبل أن يرفع الإمام رأسه. قال فإن صلاته تصح لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة، ثم ذكر من رخص في الركوع دون الصف من السلف. الحالة الثالثة إذا رفع رأسه من الركوع ثم دخل في الصف، يعني لم يدخل في الصف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، فهذه الحالة فيها خلاف، رواية عن أحمد أنها لا تصح. والرواية الأخرى عن أحمد وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي أي الجمهور أنها تصح. إذا ركع دون الصف ثم مشى فلم يصل إلى الصف إلا وقد رفع الإمام رأسه، فأحمد في رواية يقول لا تصح، ورواية أخرى عن أحمد وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي أنها تصح. دليلهم قالوا فعل أبي بكر لم يبين أنه وصل الصف قبل إيش؟ قبل أن يرفع الإمام رأسه، وكذلك فعل الصحابة الذين فعلوا إلا بعض الآثار بين فيها، أثر ابن مسعود أنه وصلوا قبل، وأما أثر زيد بن ثابت فليس فيه البيان. نعم، حديث مسعود حين رفعوا رؤوسهم انظر ماذا قال، قال فكبر عبد الله وركع وركعت ثم مشينا راكعا حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، والقوم هي المأمومون، متى يرفعون رؤوسهم؟ بعد رفع الإمام، فدل على أن وصولهم إلى الصف كان بعد إيش؟ بعد رفع الإمام، ومع ذلك اعتد بها، فهذا الظاهر أن الصلاة صح. فهذه ثلاث حالات لمن ركع دون الصف ثم مشى إليه. من يعيدها؟ عند واحد من الأخير، ها؟ أعدها علي. نعم، نعم، أن يركع دون الصف ولا يصل إلى الصف إلا بعد إكمال ركعة كاملة، فهذا هل تصح صلاته؟ لا تصح للحديث الذي تلي سابقا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الحالة الثانية، الحالة الثانية لها صورتان، أن يركع قبل الصف ويصل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه، أو ماذا؟ أو يأتي آخر فيضم إليه ويصف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهذا أيضا الصلاة صحيحة. والثالثة، أن يركع قبل الصف ولا يصل إلى الصف إلا بعد أن يرفع الإمام رأسه، فالجمهور على أن الصلاة صحيحة، وهذا القول أصح لأن فعل الصحابة ذلك، فليس في فعل أبي بكر أنه وصل قبل رفع الإمام رأسه. زد على ذلك أن ابن مسعود ومن مع زيد بن وهب وصلوا إلى الصف حين رفع الإمام، حين رفع المأمومون رؤوسهم، والمأمومون لا يرفع رؤوسهم إلا إذا رفع الإمام، فالظاهر أن صلاته صحيحة. ها؟ أحسن، يعني إذا كانت الركعة لا تصح في هذا الحال ما الفائدة في ركوع ماذا دون الصف؟ فركوعه دون الصف دليل على أنه وين وصل بعد رفع الإمام، دليل أنه ماذا تصح صلاته، وأيضا في هذا دلالة قوية أن من أدرك الركوع مدرك للركعة وسيأتي، وإلا ما الفائدة من الترخيص في الركوع دون الصف وأخبار ابن الزبير أن هذا هو السنة؟ هو قد دخله إياه، أيضا هو دليل للحالة الثانية، أن يأتي يضم إليه قبل أن يرفع الإمام رأسه، أيضا دليل للحالة الثالثة، أو تقول قد ضم معه، قد صف إنسانا معه قبل أن يصل الصف فيكون ليس منفردا، نعم، أن يكون شاهدا للحالة ماذا الثانية، أنه أتى آخر وصف معه قبل أن يصل إلى الصف، ولكن يبقى عموم الآثار، أثر أبي بكرة وأثر زيد بن ثابت. فما معنى زادك الله حرصا ولا تعد؟ لماذا لا تعد؟ أي للإسراع، لأن الإسراع هو الذي ورد النهي عنه في أحاديث صحيحة. قال وأيضا هذا قول الشيخ يحيى في الكنز الثمين استدل بحديث أبي بكر يعني جواز الركوع دون الصلاة. وقول الشيخ الألباني وغيره من العلماء يقول بالمنع قرأتمها الآن يعني راجع إليهما معا، لكن قد ثبت الركوع دون الصف بأدلة أخرى كما بين إن شاء الله الألباني بهذا البحث. هذا أخ يوهم بالكلام، خطأ هذا كتابة الورقة. قال هو قول الشيخ يحيى في الكنز الثمين استدل بحديث بكرة، نحن نفهم هذا أن القول الذي نقوله الصواب الذي يكون يكتب ورقة يوضحها، إذا كان غير الكلام الذي نذكره يذكره.